صار عندي الهمس والجهر، الشدة والرخاوة وبينهما البينية، والآن الصفة الثالثة من الصفات المتقابلة الاستهلاء والاستفهام. طبعا هذا المبحث يعني الله يرحم الخليل ابن أحمد هو من أساطين هذا الأمر، الذين يعني من أول الناس الذين تذوقوه وتأملوا ما تفعله العرب لما يتكلمون. العرب أيها الإخوة بلغتهم بالحروف 29، بعض الحروف لما ينطقونها ما يضغطون الصوت إلى أعلى أفواههم، يعني يقولون ما لا شا ولا يقولون ما، وكان ممكن يقولوا ما، موجود في لغات غير العرب ما. انتبهنا؟ العرب متعودين يقولوا يا، شو بيقولوا؟ يا، وممكن كان يقولوا يا. انتبهنا كيف؟ متعودين يقولوا خا خا، وممكن كان يقولوا خا. وضح؟ فالخليل رحمه الله مر على الحروف حرفا حرفا وتذوقها كما ذكر سيبويه، وقسم الحروف العربية إلى مجموعتين. مجموعة كانت العرب إذا تكلمت بها ضغطتها إلى أعلى الفم، ومجموعة أخرى إذا تكلموا بها لم يضغطوها إلى أعلى الفم. الحروف العربية من حيث اتجاه الصوت مستعلية، هي المجموعة الأولى، يعني يتصعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى، يتصعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى. هي سبعة جمعوها بقولهم خص ضغط قظ، والباقي طبعا هدول سبعة اطرحهم من 29، شو بيبقى عندنا؟ 22. 22 مستفلة لا يتصعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى، وهي باقي حروف الهجاء. المستعلي والمستفل من حيث اتجاه الصوت. انظروا بارك الله فيكم، لما بيقول الواحد مننا قا قا قا، الصوت شو عم يصير فيه؟ يتصعد، شايفين؟ بخلاف قولك كا كا، كانوا قليلا من الليل، كا كا نو قا كانوا قا، فالصوت وين عم يتصعد؟ عند القاف. انتبهنا؟ عند الكاف لا. هذا مثال، هذا تصعد وهذا انحدار، شايفين؟ الصوت ينحدر لفين؟ إلى خارج الفم. صعبة؟ ماذا يترتب على هذا الأمر؟ أيها الإخوة، خلق الله سبحانه وتعالى لنا في أعلى أفواهنا قبة، سماها العلماء قبة الحنك، هذه شايفينها؟ نحن بالعامي بنقول سقف الحلق، سقف الحلق، سقف الحلق أو قبة الحنك. وكل شيء مقبب إذا اتجه إليه صوت عاد وله صدى، عاد وله رنين. تماما إذا دخل أحدنا إلى مسجد فيه قبة وتكلم بصوت مرتفع قليلا فيجد بأن إيه؟ بأن لصوته صدى، أليس كذلك؟ نعم. الآن بسموه إيكو بعلم الصوتيات الحديث، لكن بالقديم شو بسموه؟ الصدى. نعم. وفي التجويد بيسموه التفخيم. شو بيسموه؟ التفخيم. فالتفخيم هو كما نرى في اللغة التعظيم، فخم فلانا فلانا، شو يعني؟ عظمه. واصطلاحا هو سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه، وذلك لأمرين، انتبهوا لهم الله يسلمكم، لتضيق الحلق وتصعد صوت الحرف إلى قبة الحنك، وهو أي التفخيم مستحق الاستعلاء. يعني لما ننطق القاف، لما نقول قا 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 ونضغط صوتنا لفين، خليك معي ركز حتى تفهم، قا قا، لما تضغط لما بتنطق القاف المفتوحة مثلا قا، تجد بأن صوتك انضغط لفين؟ لقبة الحنك، لفوق لسقف الحلق. وفي نفس الوقت بتشعر بأنه لسان المزمار شو عمل؟ رجع قليلا إلى الوراء. قا، جرب قا قا، مالك شايف كيف لسان المزمار رجع لورا؟ اللي هو هذا. فبصير تضيق بالحلق، والصوت شو بيصير فيه؟ ينضغط إلى قبة الحنك. فإذا انضغط إلى قبة الحنك اصطدم بها وعاد وله إيه؟ رنين. هذا الرنين شو اسمه؟ التفخيم. وضح إخواني؟ إذن الحرف، ركز شوي، الحرف المستعلي حقه أن يتجه ضغطه إلى قبة الحنك، مستحقه يعني يترتب على هذا الفعل أن يكون مفخما. وضح؟ إذن التفخيم من نواتج مين؟ الاستعلاء. وضح؟ الترقيق هو نحول، نحول يعني نحيف، ما بيقولوا فلان نحيل، نحول يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصدى، وذلك كمان لأمرين، لعدم تضيق الحلق لأنه ما عم يرجع لسان المزمار، وعدم تصعد صوت الحرف إلى قبة الحنك. مثاله ك، قول ك ك، في رجوع للسان المزمار؟ ما في، ك ك ك كوكي. وبنفس الوقت الصوت شو عم يصير؟ عم يطلع لبرا على طول، ما عم يمر على قبة الحنك. وهو أي الترقيق مستحق الاستفال، مستحق الاستفال. إذن الكاف ما حقها؟ الكاف ما حقها؟ أن تكون مستفلة. ما مستحقها؟ أن تكون مرققة. القاف ما حقها؟ أن تكون مستعلية. ما مستحقها؟ أن تكون مفخمة. وضح؟ طبعا نحن لما عم نقول فيمتلئ الفم بصداه، بتعريف التفخيم، سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم، يمتلئ الايه؟ بصداه. معناها كل ما كان الامتلاء أكثر كل ما كان الحرف إيه؟ أفخم. يعني بمعنى بعبارة أخرى، كل ما كان كمية الهواء التي تشغل حيز الفم أكثر حيكون الصدى أكبر، وبالتالي حيكون الحرف أفخم. وضح؟ طيب تعالوا نجرب مع بعض، وأرجو أن تكونوا مركزين قليلا. قولوا لشوف، خا خا، تأمل كمية الهواء التي تملأ فمك، خا خو خا خو، بأي الصورتين فمك مملوء أكثر؟ بخا، أليس كذلك؟ طيب خو، تأمل كمية الهواء، خو خو خي خو خي، بأي الصورتين فمك مملوء أكثر؟ بخو. يعني ما بدأ إقامة دلائل وبراهين، واضحة كما قال المتولي رحمه الله، والاختبار شاهد لقولنا. انتبهنا؟ فلو تأملنا هذه الصور الثلاث أيها الإخوة، هذا صورة الحرف المفتوح لما بتقول خا مثلا، وهذا إيه؟ المضموم. شوفوا الشفتين كيف مضمومتين، خو خو قو عو مو عو ظو، تمام، صو، شايف كيف الشفتين مضمومتين؟ وانظر إلى كمية الايه؟ الهواء. وهذا ايه؟ المكسور. لاحظ كمية الهواء، لاحظ الفراغ، الفراغ الفموي، شوف الفراغ هنا وشوف الفراغ هنا، مين أكبر؟ المضموم. طيب هنا في المضموم وفي المفتوح مين أكبر؟ طيب شوف لسان المزمار، شوف لسان المزمار ورجوعه إلى الخلف وتضيق الحلق هنا وهنا، مين أكثر؟ في المفتوح. طب هنا وهنا بالمضموم. قد يسأل سائل ما علاقة رجوع لسان المزمار وما علاقة تضيق الحلق؟ سأذكر لكم شيء كلكم بتعرفوا، خرطوم المياه، خرطوم المياه معروفة، لو أنك أمسكته هكذا وفتحت صنبور الماء وبدأ الماء يخرج من الخرطوم، ها مثلا يخرج هكذا يمشي وينحني نحو الأرض، أليس كذلك؟ تحت تأثير الجاذبية الأرضية، أليس كذلك؟ طيب لو أنك وضعت إصبعك على مين؟ على رأس الخرطوم، شو بيصير بالماء؟ يبتعد أكثر، وهذا اللي بيصير هون. لما يتضيق الحلق الصوت شو بيصير فيه؟ يندفع أكثر إلى قبة الحنك. إذا ما الذي يساعد على اندفاع الصوت إلى قبة الحنك؟ تضيق الحلق، تماما كالإصبع لما تضعها على رأس خرطوم المياه فيبتعد الماء أكثر، لأنك قد ضيقت المخرج. لما ضيقت المخرج صار في تزاحم بين جزيئات الماء في إيه؟ في الاندفاع، فتندفع أبعد، تندفع إيه؟ أبعد وترتفع أكثر، بينما هنا ترتفع لكن مو مثل هذا الارتفاع. كذلك الأمر بالنسبة للمكسور، وضح أخي؟ وضح؟ إذن الذي يؤثر على تفخيم الحرف أمران، رجوع لسان المزمار وارتفاع أقصى اللسان أكثر، لأن هذا يجعل الصوت إيه؟ يصطدم بقبة الحنك وينحصر في الأعلى ويعود وله رنين. لذلك الله يسلمكم تفخيم حرف الاستعلاء باختلاف حالاته فتحا وضما وكسرا ليس واحدا. وعيد، تفخيم الحرف المستعلي إن كان مفتوحا أو مضموما أو مكسورا ليس على درجة واحدة. من أقدم النصوص التي وصلتنا ممن تكلم على هذا الموضوع أبو الأصبغ من علماء الأندلس، تكلم على أن الحرف المستعلي أفخم ما يكون إن كان مفتوحا، ويليه مين؟ المضموم، ويليه مين؟ المكسور. ولما جاءت المئة الثامنة وجاء الإمام ابن الجزري الله يرحمه، ألف كتاب سماه التمهيد في علم التجويد، كان عمر ابن الجزري 17 سنة. كم سنة كان عمره؟ 17 سنة. ذكر كلام أبو الأصبغ لكنه عدل عليه قليلا، قال صحيح المفتوح أفخم ما يكون، لكن إذا مفتوح وفقط ما حيكون مثل مفتوح بعده ألف. المفتوح اللي بعده ألف، الألف تترك مجالا أكثر للحرف حتى يتفخم. يعني لما منقول قالوا، انظروا إلى فمي، قالوا الألف هذه اللي جاي بعد القاف عم تترك مجال أكثر للقاف حتى إيه؟ تتفخم. بخلاف أن نقول قد كان لكم آية، قد أنت تنطق القاف المفتوحة ومباشرة شو عم تعمل؟ عم تنتقل إلى الدال. بينما لما تقول قالوا الألف هذه عم تترك لك مجال تأخذ راحتك أكثر بإيه؟ بالتفخيم. فقال أنا أفرق بين المفتوح الذي بعده ألف والمفتوح الذي ليس بعده ألف، في بينهم درجة. شو في بينهم درجة؟ ثم هناك أمر. أبو الأصبغ ما تكلم على الساكن، أبو الأصبغ شو قال؟ أفخمها المفتوح يليه مين؟ المضموم يليه المكسور. طب والساكن؟ فالإمام الجزري جعل له منزلة برأسها تحت المضموم وقبل مين؟ الساكن وقبل المكسور. يعني هنا هنا شايفين؟ إذا هذا المفتوح جعل الجزري شو قبله جعل؟ مفتوح بعده ألف، مفتوح ليس بعده ألف، مضموم. هنا جعل منزلة لمين؟ للساكن، والمكسور مكسور. إذا هو ما خرج عن الهيكل العام الذي ذكره مين؟ أبو الأصبغ، لكن عدل عليه تعديلا صحيحا مقبولا. يعني أنت لما بتقول يخ، جرب يخدعون، يخ لها درجة من مين؟ من التفخيم. جاء في العصور المتأخرة إمامنا وشيخ شيوخنا الإمام المتولي رحمه الله، الذي نشرف بالانتماء والانتساب إليه، شيخ عموم المقارئ المصرية المتوفى سنة 1313، يعني من 122 سنة رحمه الله وغفر الله له. ذكر أبياتا ضمنها هذان ضمن هذين المذهبين لتفخيم حروف الاستعلاء. ما هما المذهبان؟ مذهب أبو الأصبغ ومذهب مين؟ ابن الجزري. لكنه زاد على مذهب أبي الأصبغ أن الساكن يعامل معاملة إيه؟ الحرف الذي قبله. الساكن يعامل معاملة الحرف الذي قبله. يعني إن كان حرف الاستعلاء ساكن وقبله مفتوح يعامل معاملة مين؟ المفتوح. وإن كان ساكن وقبله مضموم يعامل معاملة، وإن كان ساكن وقبله مكسور يعامل معاملة المكسور. هكذا قال المتولي منذ 120 سنة تقريبا، لكن كلامه مو دقيق، مو دقيق. ليه؟ لأنه الساكن اللي قبله مكسور، يعني هو من حيث التقسيم النظري ما لعله أخذها من الراءات. يعني نحن في الراءات نقول إن كانت الراء ساكنة شو بنعمل؟ ننظر إلى ما قبلها، إن كان مفتوح بنفخم أو مضموم، وكان مكسور من لعله أخذها من هنا. لكن عمليا نحن مثلا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، على كلام المتولي لازم نعامل هذه القاف معاملة قي، ولا لا؟ ولا أحد يفعلها، ولا حتى المتولي نفسه. كلاتنا قرأنا ربنا غلبت علينا شقوتنا، شقو وليس شقي، ما تعامل معاملة إيش؟ وإذا قيل لهم، ما تعامل. اقرأ باسم ربك، ما أحد يقول اقرأ باسم، ما أحد يفعل هذا، ولا حتى طلاب المتولي ولا طلابهم اللي هو الضباع يعني الله يرحمه. انتبهنا كيف؟ فلذلك سيدنا المتولي الله يرضى عنه حيجي بعد شوي معنا أبيات له سنذكرها في حينها. إذن لأئمة التجويد كما نرى على اللوحة في تفخيم حروف الاستعلاء كم مذهب؟ مذهبا، انتبهوا لهما. المذهب الأول لأبي الأصبغ عبد العزيز بن علي السماتي الإشبيلي المعروف بابن الطحان، توفى 561 تمام، يعني قبل الشاطبي بنحو 29 عاما. الشاطبي توفى 590. المذهب الثاني لإمام القراء وحجتهم محمد ابن الجزري 833، وإليك تفصيل كلا المذهبين. على المذهب الأول اللي هو مذهب مين؟ أبو الأصبغ مع تعديل المتولي بقى، مين أفخم شيء؟ المفتوح، سواء كان في قبله ألف مثل قال، أو ليس، عفوا مو قبله، بعده ألف، أو ليس بعده ألف. إذا في هكذا اسمع
قال قد،
ما فرق بينهم أبو الأصبغ. المضموم،
يقول،
المكسور،
قيل، قيل.
واضح؟ أما الساكن فيعتبر مشكولا بحركة ما قبله، هذا من زيادة مين؟ متولي. شو قال؟ طبعا اللفظ حيكون صحيح هنا،
يقطعون،
هذا ساكن قبله مين؟ مفتوح.
سقنا،
هذا ساكن ايه؟ مضموم.
شقوتنا،
هذا ساكن قبله مكسور. لاحظنا الهيكل العام، الهيكل العام ثلاث مراتب والساكن يتبع ما قبله على كلام المتولي. مذهب الجزري أفخم ما يكون حرف الاستعلاء إذا كان مفتوح، وشو في بعده؟
قال،
هذه أفخم من
قد،
مفتوح ليس بعده ألف. واضح؟ المرتبة الثالثة
يقول
يعني المضموم، المرتبة الرابعة الساكن، ولا يعتبر ما له علاقة بإيه؟ بالحرف الذي قبله.
يقطعون سقناه شقوتنا،
والخامس والأخير الإيه؟
قيل، قيل.
واضح؟ هذان هما المذهبان. قال الإمام المتولي الله يرحمه عن مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء، هي الأبيات طويلة لكن أنا اجتزأت منها يعني لب هذه الأبيات، وإلا هي الأبيات أطول من ذلك، وهي على صيغة سؤال وجواب. جاء يعني سؤال وجه للمتولي، سؤال وجه للمتولي شعرا فأجاب عنه شعرا. قال السؤال، قال نصوا بأن حرف الاستعلاء مفخم بدون ما استثناء. نصوا يعني الأئمة في كتبهم، نصوا بأن حرف الاستعلاء مفخم بدون ما استثناء، يعني بكل أحوال. لكن وجدنا نحو غل يتخذ، يعني المكسور، لكن وجدنا نحو غل يتخذ مرققا فيما علينا قد أخذ، يعني أخذ علينا مشايخنا لما نقول قدام المشايخ مثلا ونزعنا ما في صدورهم من غل، من غل شو بيقولوا لنا؟ رقق الغين. انتبهنا؟ إذا قلنا أمام المشايخ يتخذ شو بيقولوا لنا؟ رقق الخاء. لكن وجدنا نحو غل يتخذ مرققا فيما علينا قد أخذ، فما جواب هذه المسألة عندكم فتوضحوه بالتي. هذا السؤال اللي وجه لمين؟ للمتولي. فأجاب رحمه الله، يهدى السلام أولا إليكم. قولوا عليكم السلام. متولي عم يسلم عليكم. يهدى السلام أولا إليكم، وعليكم السلام. وبعد فالجواب درا ينظم، حروف الاستعلاء فخم مطلقة، وقيل بل ما كان منها مطبقة، يعني يفخم فقط الصاد والضاد والطاء والظاء، هذا قيل مذهب يعني. والأول الصواب عند العلماء، والأول الصواب عند العلماء إنه إيش؟ مطلق. ولكن الإطباق كان أفخم، ولكن الإطباق كان أفخم طبعا، يعني هذا حتى الجزري نص عليه، ما قال وحرف الاستعلاء فخم واخصص الإطباق أقوى، أليس كذلك؟ نعم. والأول الصواب عند العلماء، ولكن الإطباق كان أفخم. ثم المفخمات، هاي الأبيات بقى، ثم المفخمات، تستطيع تتابعها؟ ثم المفخمات عنهم أي عن أئمتنا آتية على مراتب ثلاث، وهي مفتوحها، مضمومها، مكسورها، وتابع ما قبله ساكنها. فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة. الكلام من حيث النظري حلو، لكن ذكرت لكم من حيث التطبيق فيه إيش؟ مشكلة. عند مين؟ عند الساكن اللي قبله كثرة. فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة. الظاهر بعد ما ألف البيت هذا أحد طلابه قال له سيدي طب وإخراج أهله منه أكبر عند الله؟ هون شلون بنقول؟ بدنا نقول وإخراج، انتبه المتولي، فقال وخاء إخراج بتفخيم أتت من أجل راء بعدها انفخم. هذا البيت أنا ما جبته هنا. وخاء إخراج بتفخيم أتت، يعني هو عم يحاول يرقع منشان يضل المذهب الأول إيه صحيح، فهو نبه إلى إخراج فانتبه وذكر أنه إلى وضع خاص. طيب وشقوتنا وإقرأ، وفي كتير بالقرآن لو دورتوا بتلاقوا إيش حرف مستعلي مسبوق بمين؟ بكثرة. وخاء إخراج بتفخيم أتت من أجل راء بعدها إن فخمت، عم بيقول إن فخمت مشان يطلع الأزرق عن ورش، لأنه الأزرق عن ورش ما بفخم الراء. وقيل، طبعا قيل هنا لا تعني التضعيف، وإنما يعني مو يعني هي خدوها قاعدة إخواني، نحن علمونا بمصطلح الحديث إنه يعبر عن الضعف بصيغة التمريض، بيقول لك إيش روية وقيلة وما بعرف إيه، مو دائما هذا كلام صحيح، لكن مو دائما. أحيانا العلماء بيذكروا المذهب الآخر بصيغة إيش قيلة، لأنه قيلة مبني للمجهول أليس كذلك؟ أيام بيقول يعني هكذا نوع من أنواع التعبير. وقيل بل مفتوحها مع الألف وبعده المفتوح من دون ألف، مضمومها ساكنها مكسورها، فهذه خمس أتاك ذكرها، فهي وإن تكن بأدنى منزلة، شو يعني أدنى منزلة؟ المكسور يعني، فخيمة قطعا من المستفيلة. هو بده يجاوبا على سؤالهم، مو قالوا له بالسؤال لكن وجدنا نحو غل يتخذ مرققا فيما علينا، عم يقول لهم حرف الاستعلاء لو كان مكسور بضل أفخم من مين؟ من المستفل. فهي أي حروف الاستعلاء وإن تكن بأدنى منزلة وهو المكسور فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة. يعني عم يقول لهم يعني المشايخ اللي عم يقول لكم رققوا الخاء أو رققوا الغين هم مصيبون من جهة ومخطئون في التعبير. مصيبون نعم، يجب أن لا يبالغ القارئ بتفخيم المكسور. عرفتوا شو المبالغة؟ مثل ما نطقت لكم أنا منذ قليل يتخذ، ما بصيد التخوي، إيش هي التخوي؟ أو وإذا قيل لهم، كثير إخواننا بيقول لك خاصة اللي بيجوا من الشام من عندنا يعني بيبالغوا الله يهديهم بإيه؟ بتفخيم المكسور. وإذا قيل لهم، لك أخي ليش قيل؟ ممجوجة، حتى لو واحد ما بتعلم تجويد بيلاقي أنه أذنه إيش؟ تأباها يعني. وإذا قيل لهم قاقوقي مو قوي، تبهنا كيف؟ فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة كضدها، من ضدها يعني المستفلة، تلك هي الحقيقة. ثم قال والاختبار شاهد لقولنا، يعني لحد إلي منين جبت هالكلام؟ عم بيقولون جربوها بفمكم كما جربت أنا وأنتم منذ قليل لما كنا عم نقول مين أفخم خا ولا خو، مين أفخم خو ولا خي، تذكروا الآن لما طبقنا. فعم يقول المتولي والاختبار شاهد لقولنا، فكن بصيرا بالعلوم متقنا، تم الجواب شافيا ويختم، باسم السلام دائما عليكم. وعليكم السلام. رحم الله متولي وأسكنه فسيح جناته. إذن هذان هما المذهبان المعتبران عند علماء القراءة في تفخيم حروف الاستعلاء. واضح؟ بعض إخواننا الآن بيسموه بيقول لك تفخيم نسبي. شو بيقولوا؟ هذا هو، عرفتوا شو معناه نسبي؟ يعني نسبة إلى غيره من الحروف. إذن هذه بارك الله فيكم هي إيه؟ المراتب المعتبرة لتفخيم حروف الاستعلاء. حتى لا نأخذ مبحثا إلى منتصفه ثم نتوقف، نتوقف الآن لأداء صلاة المغرب، وعندما نعود نتكلم عن الحروف المستفلة التي قد تفخم في بعض أحوالها، الحروف المستفلة التي قد تفخم في بعض أحوالها. السلام عليكم ورحمة الله.
آه.